صحبه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفقه، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب، وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه أي عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. بدأ الإمام النووي كعادته أحاديث هذا الباب بآية من كتاب الله تعالى تتضمن موضوع الباب. والآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية فيها ثلاثة أوامر. الأمر الأول إطاعة الله سبحانه وتعالى، والحديث في ذلك واضح، وإنما تتم طاعة الله عز وجل بتنفيذ أوامره، وإنما تنفذ أوامره من خلال ما نجده ونقرأه في كتابه المنزل. الأمر الثاني إطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تتم طاعة رسوله بما قد أوضحه لنا من بيانات لغوامض القرآن، ومن إضافات في باب التزكية والحكمة التي كلف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شرحه لغوامض القرآن وفي نصائحه التي يزكي بها نفوس أمته، اتباع المصطفى في ذلك هو المعني بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما قال قائلا: إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعني شيئا أكثر من طاعة الله، فإذا أطاع الإنسان الله من خلال تنفيذ أوامر الله في القرآن فمعنى ذلك أنه أطاع رسول الله أيضا، أي فليست هنالك زيادة عن القرآن جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم باتباعها طاعة خاصة برسول الله بالإضافة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هنالك ناس يقولون هذا الكلام اليوم، هم من أبناء جلدتنا ولكنهم عملاء منفذون بخطط نعرفها وقرأناها في خارج بلادنا. والجواب عن هذا الدجل نقرأه جيدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل حمل رسوله المصطفى ثلاث وظائف في القرآن وكلفه منها، وعندما أمرنا أن نطيعه أمرنا أن نطيعه في هذه الوظائف الثلاث. فما هي؟ نقرأها في كتاب الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، هذه الوظيفة الأولى، ويزكيكم، الوظيفة الثانية، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه هي الوظيفة الثالثة. وهذا شيء واضح جليا نقرأه في كتاب الله. يحمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وظائف: الأولى أن يلقننا هذا القرآن الذي ينزل عليه، يتلوه أمامنا فنتلوه كما تلا فيقر تلاوتنا له، ثم إن الذين أخذوه من رسول الله يلقنونه لمن بعدهم، وهكذا إلى عصرنا. هذه الوظيفة الأولى التي يعبر عنها بيان الله بقوله يتلو عليهم آياته، أي يلقنهم تلاوة آياته. الوظيفة الثانية: ويزكيهم، أي يربيهم تربية ترقى بنفوسهم إلى مستوى الصعيد الأخلاقي الصافي عن الشوائب كله. هذه التزكية شيء مضاف إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لو كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل لنا القرآن فقط، إذا لكانت التزكية محصورة في القرآن، وإذا لما كانت هنالك وظيفة خاصة بالإضافة إلى نقله القرآن إلينا تتمثل في التزكية. ولكن التزكية تعني نصائح المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواعظه، أحاديثه التي ينبغي أن نصغي إليها ونتفاعل معها، فتطهر نفوسنا من الزيف ومن الزلل وترقى بها إلى مستوى الطهر والتزكية. الوظيفة الثالثة: ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذا الكتاب الذي أنزله الله علينا فيه الروامض، فيه ما يحتاج إلى بيان. الوظيفة الثالثة للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجلي غوامض القرآن وأن يرفع الغشاوات التي قد تكون عليه ويوضح المعاني المرادة من آية الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوظيفة الثالثة هي التي نقرأها في قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذن فنحن إذا أردنا أن نطبق كتاب الله وألا نحيد عنه وألا نبتغي به بديلا، سنجد أمامنا هذا الكلام في كتاب الله. ومن ثم يأمرنا الله بطاعة رسوله في هذه الوظائف الثلاث. فهل يمكن لإنسان عاقل أن يعلق بذهنه شيء من هذا الدجل الذي يستشري اليوم في مجتمعات إسلامية كثيرة؟ هذا الدجل الذي يتظاهر بالغيرة على القرآن والإعجاب بالقرآن إلى درجة أنه يكفي عن كل بديل ولا حاجة لا إلى السنة ولا إلى غيرها. فإن بقيت هناك ريبة بقي هنالك شك. فتعالى المصري الى هذا الكلام الاخر، ولعلي ذكرت لكم ما فيه من دلاله، لا اذكر، كنت قد ذكرت ذلك هنا او في مكان اخر. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الكلام نقراه في القران: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لم نقل حتى يحكم القران، القران طبعا لا بد من تحكيمه، لكن ايضا لا بد من تحكيم رسول الله فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت انت يا محمد ويسلموا تسليما. وهذه الايه نزلت كما ورد في الصحيح في خصومة وقعت بين الزبير وشخص آخر على أرض تتقاسمها مياه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، فلم يعجب قضاء رسول الله خصمه، ولعل شيئا من النفاق كان يساوي، لم يعجب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم الزبير، فأنزل الله هذه الآية. قضاء رسول الله لم يكن في القرآن، الشيء اللي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ما لا يوجد في القرآن آية تتضمن قضاء رسول الله أبدا، وإنما هو شيء أضافه رسول الله إلى القرآن من عنده بموجب وظيفة من هذه الوظائف الثلاثة التي حمل الله رسوله إياها. ومع ذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قارنوا بين هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب الله تعالى وبين الدجل الذي يتظاهر من خلاله أصحابه بأنهم غيورون على كتاب الله وبأنهم قد رأوا فيه كل شيء وبأنهم وجدوا أن فيه ما يغني عن كل شيء ويغني عن حديث رسول الله. طيب، هذا كلام الله، وكلام الله يأمر عباد الله بأن يخضعوا لقضاء رسول الله، وإنما قضى رسول الله بين الزبير وخصمه قضاء لا يوجد أي نص عنه في القرآن. إذا قول الله تعالى: وأطيعوا الرسول، أي أطيعوه في هذه الوظائف التي كلفه الله بها، وهذه الوظائف هي التي دعا بها سيدنا إبراهيم الخليل عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وأرسل فينا هذا الرسول وحمله بل شرفه بهذه الوظائف الثلاثة، ثم طلب منا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم في هذه الوظائف. فمن حاد عن طاعة رسول الله فعن كتاب الله قد حاد. يعلم هذا كل إنسان مهما كان ضعيفا في درايته ومهما كان ساذجا في تفكيره. ثم يقول الله تعالى: وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. كلمة أولي الأمر كلمة عامة أيها الإخوة، تمتص المصطلحات التاريخية المتطورة كلها، تمتص كلمة خليفة، تمتص كلمة أمير المؤمنين، تمتص كلمة رئيس الدولة، تمتص كلمة رئيس الجمهورية، تمتص كلمة ملك، لأن كل هذه المصطلحات يشملها ويضمها قول الله تعالى: أولي الأمر. لاحظوا هذا المعنى الجامع في كتاب الله عز وجل: أولي الأمر، أيا كان صاحب الأمر وأيا كان اسمه أليس من أولي الأمر؟ إذا تجب طاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لكن قيد الله سبحانه وتعالى بدقيق تبيانه كلمة أولي. بهذا الجار والمجرور
منكم
أي بشرط أن يكون من المسلمين عندما أضاف أولي الأمر منا يقدم. هذه الإضافة تحمل أعم الصلة وأولي الأمر منكم بشرط أن يكون مسلما. فأما غير المسلم فما ينبغي أن يكون من أولي الأمر علينا فضلا عن أن نكلف بطاعته. فإذا كان مسلما فسيان أن يكون ملتزما أن لا يكون ملتزما أن تكون أوامره متفقة مع شرع الله عز وجل فيما أمر أو أن لا تكون متفقة مع شرع الله فيما أمر لا في حق أنفسنا سيانا لا بد من طاعته كما شرح المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي ربما أمر الحاكم أو صاحب الأمر كما يقول الله عز وجل أمر الناس أو عامة الناس بشيء يحرم عليه أن يأمرهم به لكن لا يحرم عليهم أن يطيعوه فيه. يأمرهم أن يبذلوا أموالهم لا يجوز له ذلك لكن الناس لو فعلوا ذلك لا يحملون وزرا يجب عليهم أن يطيعوه في ذلك أيضا لأن هذه الطاعة طاعة مبرورة للمطيع وإن كانت إثما يحمله الآمر وهذا ما سنجده في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيا كان طاعة ولي الأمر أيا كان أمره ينبغي أن يطاع اللهم إلا أن يكون أمره بمعصية أي لو فعلنا ما قد أمر لارتكبنا بذلك وزرا. فهذا ما سنجد بيانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الآية فلننتقل منها إلى الأحاديث. كنت أيها الإخوة في أكثر من مناسبة إننا قد نتجاوز الأحاديث التي نجد معانيها مكررة والواقع أننا فعلا أمام طائفة من الأحاديث التي تتكرر معانيها. هذه الأحاديث التي تلقتها عليكم الآن والتي سأشرحها إن شاء الله مرة بنا في بعض الدروس السابقة أحاديث معناها وكان المقتضى أن نتجاوزها لكن أنا لم أتجاوز هذه الأحاديث بذات السبب. ما هو؟ هو أننا على الرغم من أننا نجد الأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها في الصحاح وقد بلغت كما قال العلماء مبلغ التواتر المعنوي على الرغم من ذلك فإن قطاعات كثيرة من المسلمين وفئات كثيرة من إخواننا السائرين كما يقولون في طريق الدعوة ساغون لاغون معرضون عن هذه الأحاديث على الرغم من وجودها مكررة. فالحكم هنا تقتضي أن نكررها كما كررها رسول الله ولحكمة باهرة كررها رسول الله كما لم يكرر غيره. أنا كنت في الواقع أتساءل ماذا يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كما ستجدون باب طويل كلها بهذا المعنى وكلها أحاديث إما متفق عليه أو انفرد به البخاري أو مسلم. لماذا؟ لما ذر قرن الفتنة في كثير من الأسقاط ولما رأيت حيدة كثير من المسلمين عن هذه الوصية الخطيرة الهامة الغالية التي وجهها رسول الله إلى أمته علمت الحكمة من تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فإذا كانت الحكمة تقتضي أن يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى مرة أخرى مرة أخرى مرة أفلا نقتدي به فنكرر نحن أيضا هذه الأحاديث مرة أخرى مرة أخرى مرة لعل إخوة لنا يهبون من رقابه ويستيقظون من سباته ويعلمون انهم حاذوا وشربوا طويلا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وصيته ونصائحه. لذا فنحن لن ندع شيئا من هذه الاحاديث وان تكررت، ولسوف نجد الحديث الواحد يضيف ضميمة الى الحديث الذي قبله. الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، اي لولي الامر فيما احب وكره. ما ينبغي ان يتخير من اوامر ولي الامر ما يحب فيقول له حبا وكرامة، حتى اذا رأى من اوامره ما يكره وما لا يعجبه اشاح بوجهه وشرد عن اوامره بحجج يخلقها. لا، على المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره. القياس ليس حبك، وليس القياس في عدم طاعتك كراهيتك، ليس القياس في طاعتك حبك، وليس القياس في عدم طاعتك كراهيتك، انما القياس امر الله، على المسلم السمع والطاعة فيما احب او كره. نعم، الا ان يؤمر بمعصية، فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما معنى هذا الكلام؟ ما هي المعصية؟ لاحظوا ايها الاخوة، هنالك معصية يتحمل وزرها الامر ولا يتحمل وزرها المطيع، هنالك معصية يتحمل وزرها كل من الامر والمطيع معا. المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: الا ان يؤمر بمعصية اي النوعين قصدت، قصد النوع الثاني، تلك المعصية التي يعصي الله الامر اذ يأمر بها ويعصي الله المطيع اذ ينفذها. كان يأمر الحاكم رجلا من عامة الناس بأن يشرب الخمر، أمره بذلك محرم وتنفيذ المأمور بذلك محرم. كان يأمر الحاكم رجلا من الناس بأن يترك الصلاة، بأن يترك الصوم، هذا الأمر فيه معصية للحاكم وفيه معصية للمنفذ. كان يأمر الحاكم زيدا من الناس او فئة من المسلمين بأكل الربا، هذه معصية في حق الآمر بها وفي حق المتلبس بها اي المنفذ لها. نعم، وهكذا هذه المعاصي وامثالها. اذا صدر الينا امر من ولي امر المسلمين ايا كان لا نطيعه في ذلك، والقاعدة في هذا تقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن لو كانت المعصية من النوع الاول، كان كانت المعصية معصية في حق الآمر لكن ليست معصية في حق المنفذ، طلب ولي الأمر أن يتخلى عن ذلك، قال له: اترك ذلك واعطنيه. طلب منه ولي الأمر ضريبة زائدة عن القدر المنطقي، عن القدر الذي قد تحتاج الدولة إلى جمعه، هكذا ضريبة اعتباطية، معصية في حق الآمر، لكن هل هي معصية في حق المنفذ؟ افرض أنه أمرني أن أتخلى عن عقار، طيب سأتخلى عنه، وتخليت عنه، طبعا أنا لا أرتكب معصية، لا، بل تقربت بهذا الى الله سبحانه وتعالى. من الذي ارتكب بذلك معصيه؟ الان مثل هذه المعاصي لا يجوز للانسان ان يتأبى على تنفيذها، بل يجب عليه ان يطيعه فيها، كما سنجد في احاديث صرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك تماما. نعم، قال اعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم. نعم، وسنجد تفصيل ذلك في كثير من احاديث الباب. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيه الا شرط واحد، ان يكون هذا الامر يعني ولي الامر مسلما. فاذا ثبت انه مسلم فان هذا الامر ينبغي ان ينفذ، حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان ظالما. هو طبعا لما بيأمر بان اتخلى عن حقي، بان اتنازل عن داري، لا شك ان هذا ظلم، والمتلبس بالظلم متلبس بالفسق. ومع ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نطيعه. هذا المعنى سنجده واضحا في كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. طيب، والان نعود الى هذا الاستدراك، قوله عليه الصلاه والسلام الا ان يؤمر بمعصيه. فاذا امر بمعصيه الانسان، اذا امر من قبل ولي امر المسلم بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. نعم، هل هذا يعني ان نتمرد عليه ايضا؟ لا. لا تسمع امره بالمعصيه ولا تطيع امره بالمعصيه، لكن هذا لا يقتضي ان تتمرد عليه. لا تثور عليه الا اذا رايت كفرا صريحا معلنا، كما قال كفرا بواحا، عندئذ تتمرد عليه. ولكن اذا لم تجد هذا الكفر البواح وانما امرك بمعصيه، تثبت كالطرد ضد ارتكاب هذه المعصيه دون ان تثور عليه. تقول له اسمع واطيع في غير هذه المعصيه. بهذا امرني رسول الله، رسول الله بل الله الذي امرني ان اطيعك امرني ان اعصيك في هذا، ولسوف تجدني اطيعك حتى فيما فيه خساره في مالي وفيما فيه هضم لحقوقي، لانني منفذ لامر الله ولامر رسوله. ونظرا الى اني منفذ لامر الله ولامر رسوله، فانني لا يمكن ان اطيعك في المعصيه التي تكلفني بها. الدستور هو والمبدا هو. نعم، ولكن اقف عند هذا الحد، لا اطيع ولكني لا اثور عليه، اطيعه في الامور الاخرى. يعني هذا المبدا واضح ايها الاخوه. لو فرضنا ان شابا كان يمضي فترة الجندية الإلزامية في معسكر من المعسكرات، وطلب منه قائده الضابط المسؤول عنه ألا يصلي، ليس له أن يطيعه في ذلك أبدا. نعم، لو أن المسؤول عن معسكره قال صلوا فراد ولا تصلوا جماعة، بدون تجمع، نعم ونكر ذلك، لأن الجماعة ليست واجبة، المسلم لا شك إطاعة الأمر أهم من تنفيذ السنة. لكن لو لاحقه ونهاه عن الصلاة حتى فرادى وحتى في غرفته في خيمته في مكانه، فما ينبغي أن يطيعه في هذا أبدا. لكن كيف؟ لا يتمرد ولا يثور ويعلم أنه جندي نظامي، وأنه إنسان يضع كل قدراته ومستعد أن يضحي بها كلها في سبيل وطهره وأمته ومبدئه ودينه، ويعلن عن نظاميته اليقين وانصياعه للأوامر تماما. ولكن من منطلق هذا الانصياع ذاته، ومن منطلق وطنيته ذاتها، ومن منطلق تضحيته الصادقة بكل ما يملك، أيضا لا يطيع في المعصية. هكذا هذا النهج أيها الإخوة لو التزم لأيدنا الله سبحانه وتعالى، لأيدنا الله عز وجل. ولكن في الواقع أننا نعيش حياة بين الإفراط والتفريط، فإما أن تجد إنسانا يستخفي أمام أمر الله سبحانه وتعالى، نعم، لأنه نهي عن الصلاة مثلا ويستجيب لأمر بشر مثله وينسى أمر الخالق الذي هو رب بحاكمه وله معه، نعم، ما في داعي لهذا الاستهزاء. وإما أن تجد ثورة وتمردا على الحاكم باسم الجهاد وباسم ما إلى ذلك، لا هذا ولا ذاك، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا هذا ولا ذاك. طاعة الحاكم واجبة ولو أمرك بمعصية من طرفه، نعم، كما قال الله وكما قال رسول الله، ولكن طاعته مرفوضة إذا أمرني بمعصية. لكن عندما أرفض من هذا المنطلق، أقول أنا كمجند لضابط مسؤول عني، أقول له انظر إلى حياة العسكرية، إن رأيت من شرط عن النظام مثقال ذرة فلك أن تعاقبني كما تشاء، وإن لم تجدني مثال التضحية ومثال الصعود إلى مستوى الجندي المدافع عن شرفه ومبدئه وأرضه وأمته فافعل بما تشاء. ومن منطلق هذا المبدأ الذي أعتز به لابد أن أركع وأسجد لخالقي وإلهي، والله الذي لا إله إلا هو. لو وضع هؤلاء الإخوة أنفسهم في هذا المكان اللائق، ولو يعتزوا بأمر الله بهذه الموضوعية، لرأينا أنهم أصبحوا ملء قلوب قادتهم وملء عيون قادتهم. ربما احتاج الأمر إلى صبر، ولكن أخيرا هذا هو الذي سيجري. وبهذه المناسبة أقول في الواقع أنني أسمع عن يعني شكوى بعض الجنود الذين يسألون كيف نصلي ونحن نكره على ترك الصلاة في معسكراتنا. طبعا الجواب الذي أقوله هو هذا الذي قلته لكم الآن، لكن أقول ليست هنالك تعليمات أبدا عامة موزعة من قبل سياسة عليا مثلا أن الجندي ما ينبغي أن يصلي، أبدا هذا غير موجود. هذه تصرفات مزاجية من أشخاص دون أشخاص. فإذا كان هنالك إنسان يحقد على الدين حقدا شخصيا هو غير ملتزم، ربما يذوق ذرعا إن وجد إنسانا يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى فتصرف بهذا الشكل. وقد تجد شابا آخر في معسكر آخر مشجع بالعكس تماما ويصلي بدون أي حرج، ولكن طبعا النظام أيضا ينبغي أن يتبع وينبغي التوفيق بين الأمرين. عندما تكلف الفتاة بأن تكشف ما أمر الله بستره أمام الرجال الأجانب، يأتي هذا الذي قاله رسول الله: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الرب الذي كلفني أن أطيع ولي أمري، ومن ثم فأنا أطيعه، هو ذاته الذي كلفني أن أعتذر وأقول أنا آسف لأن الإله الذي أمرني أن أطيعه أمرني أن أعصيك في هذا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. وقد شرح لنا حبيبنا المصطفى حدود ما ظهر منه، فأنا أعتذر ولك أن أطيعك في كل ما عدا ذلك مما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. فلو أن المسلمين وضعوا أنفسهم في هذا المستوى، والمثل العربي يقول المرء حيث يضع نفسه لكل، ولكانوا من القلوب الذين يأمرون وينهون. ولئن احتاج الأمر إلى شيء من الصبر، والباري سبحانه وتعالى يمتحن عباده وهو يعلم النتائج سلفا، لكنه لا يبني على النتائج غيبا، يبني على النتائج واقعا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر من عباده التمسك، وأن يظهر التضحية بمصالحهم ودنياهم بلا خطوات. فإذا وجدوا يضحون فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمور كلها خاضعة لهم. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. والآن تعالوا ننظر إلى علاقة ما بين الآية وهذا الحديث، مسألة علمية الآن. الباري عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية تأمر بعموم الطاعة، أطيعوا الله في كل ما يأمر به، أطيعوا الرسول في كل ما يأمر به، أطيعوا أولي أمركم، أي في كل ما يأمرون به. الآية لا تستثنى إطلاقا. مقتضى عموم الآية، مقتضى عموم الآية أن ولي أمر المسلمين يجب أن يطاع بكل شيء حتى ولو أمر بمعصية. هذا هو اللفظ الذي يسمى عام. جاءت السنة الصحيحة، جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قاله الله تمام. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ثم قيد فقال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا زائد على كلام الله سبحانه وتعالى، وجاء قيدا ضيق من عموم كلام الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا نصنع هنا أيها الإخوة، نخصص عموم القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخصص عموم القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عموم القرآن وأولي الأمر منكم دون تقييد. تخصيص المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمر بمعصية، هذه قاعدة. وهذا من معنى قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قد تجد آية عامة يخصصها حديث صحيح، قد تجد لفظا مطلقا في آية يقيدها حديث صحيح. نعم، الباري سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، ثم أعلن إباحة أو جواز نكاح ما عدا هؤلاء المحرمات كلهم. الباري هكذا قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لأحد امرئ أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. حديث صحيح. طيب، هذا غير موجود في القرآن. الباري عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، نهى، لكن ما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. من الذي نهى عن ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نصنع لكي نطبق أمر الله؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لكي نطبق أمر الله في هذه الآية ماذا نصنع؟ نخصص عموم قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بخصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: أي أحل لكم ما وراء ذلكم إلا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. ترى لو أننا سرنا وراء الجلبان التي تدعونا إلى الأخذ بالقرآن ولا شيء غير القرآن وترك السنة، لو فعلنا ما يقولون وصرنا وراء هؤلاء الجرذان، ما النتيجة؟ النتيجة أن نصطدم بهذه الحقيقة، القرآن يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. إذا لما يعني مع المرء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن السنة ما معناها. أيضا البار يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم كلمة عامة ليس فيها استثناء. إذا حتى لو أمرنا بمعصية ينبغي أن نطيع ولا نقول بكلام رسول الله. طيب الباري عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وذكر رسول الله طائفة من البيوعات المحرمة لما فيها من ضرر. حرم رسول الله بيع النجش، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ما ليس عندك، حرم رسول الله بيع نتاج النتاج، وكل ذلك غير موجود في القرآن. فلو أننا سرنا وراء هؤلاء الغربان، نعم، إذن لوجدنا أنفسنا التي ولوجدنا أمام مخاضة آلت فيها الشريعة الإسلامية إلى أمكان، نعم. ولكن في الواقع أن الدجل لا يمكن أن يسري إلى عقول الناس الذين يفقهون دين الله عز وجل بشكل من الأشكال، ولن تكون الغربان يوما ما قادة لنا في هذه الأمور إطلاقا. هؤلاء الذين يكتبون ويتعبون أنفسكم بالحديث عن ضرورة التمسك بالقرآن ولا شيء غير القرآن، والتشكيك بالسنة، والتشكيك بصحيحي البخاري ومسلم، هؤلاء يسلك عليهم قول الشاعر: إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جهة الكلاب. نعم، ولعمري لو كان كلامه صحيح ماذا يقول أحدهم؟ يقول هو الحديث طيب ناخذ فيه، لكن لم يعد هنالك حديث صحيح، كل الأحاديث أصبحت قد اختلط فيها الصحيح بالباطل بالضعيف ما إلى ذلك، ولم يعد هنالك سبيل إلى معرفة الحديث الصحيح. لو كان هذا الكلام صحيحا لكان هذا دليل خطأ من الله عز وجل، ولكان هذا دليلا على أن هؤلاء الغربان أعلم من الله سبحانه وتعالى. الباري عندما أمر الأجيال كلها بطاعة رسوله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لو كان فعلا الحديث سيؤول إلى أن يختلط الصحيح فيه بالباطل بالضعيف، وأن يضع الناس أحاديث الباطلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الصحيح من الضعيف، إذا لما كان هنالك معنى لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولما كان هنالك معنى لقول الله تعالى وأطيعوا الرسول. ممكن أن يقول واحد من هؤلاء الناس غدا لنا: انظروا إلى إلهكم الذي تعبدونه ونحن أعلم منه، لا يعلم أن الأحاديث بعد 3 قرون أو 4 قرون سيختلط فيها الصحيح بالباطل، لكن نحن علمنا. لاحظوا هذا الكلام، رب العالمين الذي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول علم كيف يحفظ دينه من خلال حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال إن الصحيح لا يعرف من الضعيف؟ من الذي قال إن الأمر اختلط؟ هم يريدون أن يختلط، يتشهون ذلك، ولذلك يقولون هذا الكلام. نعم، هذا هو معنى هذا الحديث. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وعنه أي عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. يعني عندما يقول أحد الصحابة لرسول الله بايعتك على السمع والطاعة، يذكره رسول الله بأن يقول له إذا استطعت، وكأن هذا الكلام تذكير بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. طاعة ولي أمر المسلمين واجبة، بدءا من رسول الله إلى أي آمر من أولياء أمور المسلمين أيا كان ما دام مسلما. لكن الباري عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، أي معاملتك مع الله سبحانه وتعالى من خلال تنفيذك لأوامره، حتى لنواهيه. الباري عز وجل يقول لك: لا أحملكم أكثر مما تطيقون. أطالبكم بأن تتقوا الله، أي تضعوا بينكم وبين النار وقاية من تنفيذ الأوامر والانتهاء عن النواهي، لكن في حدود استطاعتكم. فإذا عجز أحدكم عن تنفيذ طاعة فإن الله سيغفر، وإذا زل فيه القدم فعصى فإن الله غفور. هذا بالنسبة لطاعة الله، فكيف بطاعة ولي أمر المسلمين؟ وكأن حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ليست أوامري أغلى بين عباد الله من أوامر ربي. وإذا كان الرب سبحانه قال لعباده: فاتقوا الله ما استطعتم، كيف أطالبهم أنا بدوري بأن يطيعوني دون قيد ولا شرط؟ الرب يقيد طاعة عباده له باستطاعته، فمن باب أولى أن يقيد المصطفى صلى الله عليه وسلم طاعة أمته له أيضا بالاستطاعة، ومن باب أولى أن يقيد أولياء أمور المسلمين من بعد هذا الأمر بهذا القيد ذاته. الكلام هنا ليس عبارة عن يعني فتح مجال إرادي واختياري للإنسان أن يعصي الحاكم، لا، ينبغي أن يضع نصب عينيه طاعة، تماما كما أن على الإنسان أن يضع نصب عينيه طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن بعد أن وضع نصب عينيه طاعة الله زل فيه القدر وتغلبت عليه نفسه، تغلب عليه هواه، فعصى ولي أمر المسلمين. ينبغي لولي أمر المسلمين أن يغض النظر وأن يعفو ويغفر، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أولى بالمغفرة والصفح من الله سبحانه وتعالى ما دام تخلقوا بأخلاق الله. الباري عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وانظروا أيها الأخوة في آيتين في هذا في كتاب الله. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعندما نزلت هذه الآية وجفت قلوب أصحاب رسول الله وشعروا بالضعف وشعروا بالعبء الكبير قد حملوه، فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ومن الذي يستطيع منا أن يتقي الله حق تقاته؟ حق التقوى، حق التقوى أن لا تدع طرفة عين في حياتك إلا وتكون هذه الطرفة تعبيرا عن شكر نعمة من نعم الله. حق التقوى أن تسخر كيانة من الفرق إلى القدم في شكر الله عز وجل. حق التقوى أن لا يراك الله ولا لحظة حيث نهاك، وأن لا يفتقدك ولا لحظة حيث أمرك. حق التقوى هذا، من يستطيع هذا أيها الإخوة؟ لكن لما وجفت قلوب أصحاب رسول الله خاطبهم الله قائلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب يا ربي كيف التوفيق بين الآيتين؟ انت قلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم قلت: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته عندما تعزم وتتجه وتبايع الله، تضع نصب عينيك أن تتقي الله جهد استطاعتك وأن تتقيه حق تقاته، هذا هو العزم، وتقول: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. عند التبليغ وعند التقاطع الذي يتم بين أوامر الله وبين ضعف الإنسان يأتي دور الآية الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني أن الإنسان إذا بلغ سن الرشد وبايع الله ينبغي أن يبايعه على أن يتقيه حق تقاته، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. عند التنفيذ سيفاجأ بأنه هو ضعيف ولا يملك كما كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا شهواته تغلي بين جوانحه أهواؤه تفور رغباته إلى آخره شياطين الإنس والجن تحوم من حوله إلى آخر ما هنالك. عندما يشعر بالعجز ويجد أن القدم قد زلت منه فليتذكر قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم حتى لا يزج به اليأس في ضرام من نسيان كرم الله من نسيان رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا تأديب من الله لعباده. هذا المعنى نلمسه جيدا متى؟ عندما تأتيني رسائل أو يواجهني إخوة شباب وفي بعض الأحيان فتيات تائبات وتائبين من المعاصي والانحرافات في يوم من الأيام، يقول الواحد منهم إنه اقترف من المعاصي كذا وكذا وإنه يريد أن يقيم الحد على نفسه وإنه يريد أن يكفر لكن لا يعلم ماذا يكفر ويرى أنه منقوط من عند الله عز وجل لأنه معاصي كبيرة وكبيرة وكبيرة أجمع تابعا يعني هي أكبر من توبته هكذا. ربما وقع مثل هذا الإنسان في اليأس. هذا الإنسان لو وضع نفسه دائما أمام قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لوقع في اليأس فعلا، ولربما دخل عليه الشيطان فقال لا أمل إذن في توبتك فارجع إذن إلى معاصيك حتى لا تخسر نعيم الدنيا والآخرة معا. نعم، لكن ها هنا ينبغي أن يقف أمام قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. ها هنا يظهر كرم الله وها هنا يظهر فضل الله وها هنا تتجلى رحمة الله عز وجل. كأن الله يقول لك يا عبدي أنا أطلب منك أن تخضع ذاتك لأمري ولم تستطيع. نعم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا لكن لن تستطيعوا أيضا. لكن فإن زميل ماذا تقول لنا استقيموا؟ استقيموا أي عزيموا على أن تستقيموا، سيروا في هذا الطريق فإذا تنكفتم عن هذا الطريق لبعض فإن الله رحيم. رفضوا هذه الإساءة بالتوبة وستجدون أن الله سبحانه وتعالى توب. لذلك نحن نقول لأمثال هؤلاء الشباب الذين عادوا إلى حمى الله بعد شرود واصطلحوا مع الله بعد ضياع وثارت في قلوبهم المخاوف معزول مع الحقد معزول مع التعظيم لله عز وجل ولذلك أصبحت معاصيهم شرحا أمام أبصارهم، نقول لهم بل انسوا هذه المعاصي واعلموا أنكم خلقتم خلقا جديدا واعلموا أن صحائفكم أصبحت بيضاء ناصعة كيوم ولدتكم أمهاتكم. أجل، هذه حقيقة لا ريب فيها، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غفر كل ما قد مضى، والمطلوب من الإنسان أن يستر نفسه وأن لا يتحدث عن غيره وأن لا يتحدث عن انحرافه وأن يبقيها سرا بينه وبين ربه وأن يتذكر يوما يقوم فيه الناس لرب العالمين يوقف الله هذا الإنسان وأمثاله بين يديه ويدني كلفه منه كما ورد في الصحيح كلفه منه يعني ستره منه فيقول له يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ ألم أسترك في دار الدنيا؟ ها أنا اليوم أسترك وأغفرها لك. نعم، الباري عز وجل إذا ستر عبده في دار الدنيا فهو أكرم من أن يخدعه بهذه المعاصي في دار العقبة. أجل، نحن لا نجد تناقضا بين هذين الكلامين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هي أمنية، أمنية ينبغي أن نتمناها وينبغي أن نعزم عليها حتى إذا سلنا واصطدمنا بضعفنا وجدنا أنفسنا أمام الرخصة القائلة فاتقوا الله ما استطعتم. من هذا القبيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبايع أصحابه ويبايعونه على السمع والطاعة قوله لهم إن استطعتم، يعني قل نبايعك على السمع والطاعة دون استطاعتنا. وهذا ما ينبغي أيضا أن يكون بين أولياء الأمور وبين المسلمين في سائر العصور والأوقات. الحديث الذي بعده أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة هذا التنكير والتعميم أيها الإخوة تعلم اللغة العربية وفقها من خلع يدا عن طاعة أي أنواع الطاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية من هو الذي في عنقه بيعة هو الذي بايع ولي أمر المسلمين على السمع والطاعة وسار على هذا النهج هذا يبيت وفي عنقه بيعة أما الذي استقر حكمه وولاية أمره على المسلمين إن بالغلبة كما قال العلماء وإن بالبيعة وأبى أن يخضع نفسه لبيعة هذا الإمام أيا كان فقط أن يكون مسلما إذا هذا الإنسان ليس في عنقه بيعة فإذا مات ميتة جاهلية مرت أزمنة وكان في الناس من يفسرون حديث رسول الله تفسيرا عجيبا نقيض ما قاله المصطفى بتناوب غريب جدا كانوا يفسرون هذا الحديث من ماذا أحدهم كان يجعل من نفسه مرشدا لسلة من الشباب والطلاب وكان يطلب من الآخرين أن يبايعوه وكان يقول للشباب الذين لم يبايعوا مرشدا لهم ولم يلتزموا السير على يعني طريقة مرشد من المرشدين كان يأتي الواحد من هؤلاء المرشدين يقول انظر إذا لم تبايعني ومت فإنك ستموت ميتة جاهلية لأن رسول الله يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية مسكين هذا الشاب هو مؤمن بالله ويخاف الله يقول طيب الآن لك الآن لازم شوف شي شيخ أو شي إنسان يعني زعيم حركي كذا لازم بايعهم وإذا ما بايعته أنا أكون جاهلي ومتت ميتة لك طبعا هيك النبي قال وكم من الشباب خدعوا بهذا وكلام رسول الله في الشرق وهذا نعم في البر وسنزيده شرحا وتفصيلا في الدرس القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.